نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، حديثنا اليوم بمشيئة الله تعالى يدور حول حقيقة عظيمة من أولى الحقائق التي ينبغي أن يعلمها كل من يحمل هم هذا الدين وعبر الدعوة إليه، ألا وهي أن التضحية سبيل النصر والنجاة وسبيل الغلبة وإعلاء كلمة الله جل وعلا. فلا مجال لأوهام من يظنون أن انتصار دين الله في الأرض وتمكنه يمكن أن يأتينا ونحن في حياة ساكنة مستقرة لا يمسنا فيها نصب. ولا أدري إن كنا قد نسينا كيف قامت دولة الإسلام الأولى أول مرة، أم أننا نتجاهل ذلك، أم أننا لا نريد الطريق إلى الله إلا متعا روحية أو لعبا وتسلية أو وجاهة وأبهة، أم أننا قد أصبنا بداء الأمم قبلنا وحل في قلوبنا الوهم واستولى علينا حب الدنيا وكراهية الموت؟ إخوة الإسلام، كيف قامت دولة الإسلام أول مرة؟ والله ما قامت دولتهم ولا ارتفع دينهم وانتشر إلا بعد أن ضاقوا كنوفا من الإجاء وتحملوا اليأوى وقدموا التضحيات حتى أعلى الله بهم كلمته وعز دينه وأثار شريعته وشرف بهم أمة الإسلام وهدى بهم الأمان وأضاء بهم جبين الزمان. أم حسبكم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتأملوا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول لأصحابه قد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيظهر له في الأرض فيبال فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يكبه ذلك عن دينه والله لن تمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والجبال غنمه ولكنكم تستعجلون نعم والله ليتمن الله هذا الأمر ولينصرن الله دينه ولينصرن عباده المؤمنين وليخزين الفجرة والطواغيت المستهزئين وليجرينهم وأبلادهم وجواسيسهم شر إدمان ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله والله لا نشك في ذلك والله إلا أبى الله لحق وأن بشرى رسوله صلى الله عليه وسلم لصدق فلا تظن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يفرس الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل جليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يهم به الكفر ولكن إخوة الإسلام لا بد من تقديم الثمن أن حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ألم يأتكم إخوة الإسلام نبع رسولكم صلى الله عليه وسلم على تحبه الكرام وكيف تحملوا من صفوف الإيذاء ومن المشاق في سبيل إعلاء كلمة الله جل وعلا حتى أصبحتم تطلبون الحياة الآمنة المستقرة الذليلة التي يحياها القوم وهل كانت فتة الطاغوت إلا على إيقاعكم في شباك التعلق بالحياة الآمنة الكافية المستقرة التي يحياها القوم وأن يرهب الطاغوت أولياء الله ويضيق عليهم ويمارس شتى أنواع التضييق والإيذاء ثم يقول لهم أنشعرهم بجو الرعب والمفارقة ثم يقول لهم بعد ذلك ألم يكن من الأفضل لكم لو كنتم الآن في بيوتكم وعلى فرشكم ومع أزواجكم وأولادكم وفي أموالكم وبين أصحابكم فلما توم حينئذ من ثبته الله وعصمه وذكره قول خبيب رضي الله عنه حين رفعه المشركون على خشبة الثوب ليقتلوه وهم يقطعون جسده الثوب ويقولون له أتحب أن محمدا لكان فيقول والله لا أحب أني في أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة واحدة فذاك الصحابي الآخر مثله الذي خطأ المشركون عنه ثم قالوا له ألم تكن غنيا عما أصاب عينك؟ فقال ولا الأخرى أحمد لما يسمحها في سبيل الله. وأما المحصول فهو من نالت نفسه وجدعت وعقد العزم على أن يشرع في طلب الحياة الآمنة المستقرة، حياة البطن والفرج والنوم بعيدا عن أنوار الطاغوت، تلك الحياة أو الأمية التي يحلم بها كثيرا من الناس، وهم يظنون أنهم يبقون مع ذلك حملة الرسالة ودعاة الدين. ثم يخاطب نفسه ذاك المسكين فيقول وما العيب على التي زالت؟ قال لم أترك التزامي بدين الله جل وعلا، فإنما فقط فأبتعد عما يعكر علي استقراري وأمني. وبئس الحياة، تلك الحياة الصافية المستقرة الضمينة التي يعلن العبد فيها جهره لدين الله ولدعوة الله، ويتخفى ويتوارى عن المعاصي التي يطلب منها والتي تريده فيها دعوة الله ويناديه فيها دين الله جل وعلا. ولو سمع كل أحد ذلك السميع فلن يحمل دعوة الله، ومن ينصر رسالة الله، ومن ينصر دين الله، لن يقوم بذلك إذا سأل كل إنسان ذلك السميع. وكيف يقبل مؤمن صادق بجانب؟ كيف يقبل هذه المعاوضة عن الصفقة الخاسرة؟ كيف يتلذذ بهذه الحياة الذليلة، حياة الأكل والنوم، حياة الظلم والتقوف، حياة السوق أو الوظيفة، حياة الأهل والمال وكفى؟ كيف يستطيع المؤمن الثابت بهذه الحياة؟ المؤمن الذي يعلم ما يتطلع إلى جو الدعوة الذي كان يحياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هذا الجو الذي قدموا فيه التضحيات إعزازا لدين الله ونصرة لشريعة الله جل وعلا. وكيف يرغب المؤمن الثابت بنفسه عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفوس أصحابه الطيبين الطاهرين الذين نبوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى الله متحملين من صنوف الأذى والنشاق في سبيل إعلاء كلمة الله؟ فما أهل لما أصابه في ذلك، بل وضعوا أيديهم في يده عليه الصلاة والسلام، وهانت عليهم نفوسهم، وهانت عليهم أنفانهم، وهانت عليهم عشيرتهم، وهانت عليهم أموالهم، والثقاب المتارها والمرارات في سبيل الدعوة إلى الله، وأصبى يقولها إلى نفوسهم وسيطر على عقولهم وقلوبهم، فانتشروا في الأرض في سبيل الله جل وعلا، وصدرت منهم عجائب الإيمان بالغيب والحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والرحمة على المؤمنين والشدة على الكافرين وإيثار الآخرة على الدنيا وإيثار الآجل على العاجل والغيب على الشهادة والهداية على الجبال والحرص على دعوة الناس وإخراج خلق الله من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن دور الأديان إلى دين الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، كالاستهانة بزخارف الدنيا وحطامها، كالشوق إلى لقاء الله عز وجل، والحنين إلى الجنة دار السعادة والخلود، كانوا الهمة وبعد النظر في نشر الإسلام وخيراته في العالم، فانتشروا وجلدوا من أجل ذلك نفوسهم في مشارق الأرض ومغاربها وفي صهونها وسجونها وفي جبلها ووارها وفي أغوارها ونجادها، حتى أعلى الله بإنكرته وعز دينه ونشر شريعته، حتى ألف الدين بجيرانه وتوحدت أركانه وتأنست أثنابه وعلت أحكامه وظل أداؤه وأقبلت القلوب إلى الله راغبة متشوقة فرحة مستبشرة وهبت عاصفة الإيمان قوية مباركة طيبة، انتشرت الهداية في العالم فرازت سوق الجنة ودخل الناس في دين الله أفواجا، فذلك بعد أن بذل المخلصون مهجهم ورياحهم وعلم الله كبرهم وجلدهم وصدقهم ومحصهم فعلم ما في قلوبهم فهم الذين أرسلوا من فجر الدعوة صبرهم وجلدهم وشجاعتهم وثباتهم وبذلهم وتضحيتهم، فهم الذين ضاقوا الأذى في سبيل الله وتحملوا المشقة في سبيل ولاية كلمة الله، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما عرفوا ولا استكانوا، والله يحب الصابرين. أما ماذا أصابهم في سبيل الله وماذا تحملوه من أجل ولي كلمة الله، فهذا ما سنذكر من طرفا بعد قليل إن شاء الله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بعث عليه الصلاة والسلام في الجاهلية البشعة وليس معه أحد إلا الله عز وجل، وما كان يظن أحد أن أمره صلى الله عليه وسلم سيبلغ ما بلغ، والله لقد بعث عليه الصلاة والسلام كما أقول المقداد بن الأسود على أشد حال بعث فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية، فلم ييأس عليه الصلاة والسلام ولم يتردد في المضي في إعلاء كلمة الله حتى الموت من أجل إعلاء كلمة الله وتدمير تلك الجاهلية، ولقي في ذلك صروفا من الأذى تارة بالترغيب وتارة بالترهيب، تارة بالوعد وتارة بالوعيد، فكانت كلمته واحدة وكان موقفه واحدا. جاء المشركون إلى عمه أبي طالب يطلبون منه أن يكف محمدا صلى الله عليه وسلم عن دعوته، فجاء أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، لقد جاء قومك يزعمون أنك تأتيهم في كعبتهم وتأتيهم في ناديهم تسمعهم ما يؤذيهم، فإن رأيت أن تكف عنهم فحلق عليه الصلاة والسلام ببصره إلى السماء ثم قال: والله ما نبي أقدر على أن أدع ما بعثت به من أن يشعل أحدكم من هذه الشمس شعلة من النار، ثبات لن يثبات، وعزيمة لن يعزيمة، ومضي لإظهار دين الله. عابوه وهمزوه ولمزوه، شفهوه وصدوا الناس عنه، فشغلوهم بالأحاديث الباطلة، قذفوه بالحجارة، مسلطين سفهاءهم وصبيانهم مزيدا في شعابه عليه الصلاة والسلام بالألم والأذى. ولك أن تتخيل الدماء تسيل من قدميه عليه الصلاة والسلام، وأولئك السفهاء يلاحقونه بالحجارة، حصروه مع أصحابه في شعب أبي طالب دهرا من الزمان، يأكلون ورق الشجر ليس لهم من مطعم أو موقف، حاولوا الاعتداء عليه لقتله، فاعتدوا عليه بأيديهم تارة، وحاولوا خلقه تارة أخرى. ولك أن تتخيل المشركين يتجاذبونه، وأحدهم قد أخذ بمجمع ردائه ليخلقه، حتى خلته أبو بكر رضي الله عنهم من بين أيديهم، ثم تذكروا فرصدهم له بالسيوف ليلة الهجرة ليقتلوه عليه الصلاة والسلام. فأين ذلك من الحياة الآمنة المستقرة التي نلهف وراها لا أدري بمن لتأسى؟ لقد قضى عليه الصلاة والسلام العشر سنوات الأولى من عمره في الدعوة إلى الله في مكة، ولا يمر عليه يوم واحد من الأيام يأمن فيه على نفسه من الأذى من أعداء الله. ثم قضى بقية حياته تحت ظلال السيوف في الغزو والجهاد، حتى لقي الله جل وعلا، وعلى سنته ومنهجه مضى أصحابه الكرام. ومن صور الإيذاء التي تحملها عليه الصلاة والسلام صور قبيحة رديئة جنيئة، ذكر طرفا منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من المشركين، أتى عقبة بن أبي معيط بسلى جبور فقذفه على ظهره عليه الصلاة والسلام، فما رفع رأسه حتى جاءت ابنته فاطمة فأزالت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. وبينما كان يمشي في بعض سكة مكة عمد بعض المشركين إلى حفنة من التراب فقذف على رأسه عليه الصلاة والسلام، فعاد إلى بيته فقامت إحدى بناته تغسل التراب عن رأسه وتبكي ويقول لها: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع الأباك. وأما أصحاب الكرام فقد تحملوا من ذلك الكثير والكثير، فقد كان بلال رضي الله عنه إذا حميت الظهيرة يخرج المشركون في بقاء مكة فيطرحونه على ظهره، ويأتون بالصخرة العظيمة ويضعونها على صدره ويقولون له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فلا يقول لهم غير أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا عمار بن ياسر وأبوه وأمه، كان المشركون يخرجونهم إذا اشتدت الشمس في رمضاء مكة فيعذبونهم، حتى مات ياسر رضي الله عنه على الإسلام، وماتت سمية أم عمار وهي تاتى إلا الإسلام، فكانت أول شهيدة في الإسلام، وأعظم به من شرف ومن فوز. وكان أحدهم يعذب المسلمة حتى يجهد ويمل من تعذيبها فيتركها ويعتذر إليها، بأنه لم يتركها إلا ملاله. وكان عثمان رضي الله عنه يلفه عمه في حصير من أوراق النخيل ويدخنه من تحته. وكان أسلح مولى لبني عبد الدار يقال له أبو فتيها كانوا يضعون الحبل في رجله ويجرونه على الأرض. وكان خباب رضي الله عنه يجرونه من شعر رأسه ويلون عنقه تلوية شديدة ووضعوا غير مرة على جمرات منتهبة ويضعون الحجر العظيم عليه حتى لا يستطيع أن يقوم. كل هذا وغيره كثير تحلله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوس راضية قوية سابرة، فإنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحسبون أن الطريق إلى الله نزهة وتسلية، وإنما كانوا يعلمون ما يقتضيه من التحمل ومن ذوق الأذى وصنف النشاط في سبيل أداء كلمة الله. يصور ذلك الصحابي المسلم الذي قسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من المال بعد غزوة من الغزوات، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على هذا التباتك، ما على هذا التباتك، وإنما التباتك لإرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. وقد كان ما قال فقاتل حتى قتل، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق الله فصدقه الله. على هذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوا فيدخلوا الجنة، ولم يتبعوه إحرازا لهوى في نفوسهم أو لنيل منفعة من المنافع أو عمل من الأعمال أو مال من الأموال أو جاه من الوجاهات. فيجب إخوة الإسلام أن ندرك هذه الحقيقة الخطيرة وتلك الغاية العظيمة. يجب أن ندرك أننا يجب أن نقدم كل شيء وأن نبذل كل شيء في هذه الحياة من أجل إعلاء كلمة الله دون أن ننتظر أي مقابل في هذه الأرض. وإنما العلة وإنما المقابل هو الجنة في الآخرة، والنظر إلى وجه الله الكريم مساء تقديم النفس والمال لدين الله جل وعلا في هذه الدنيا، فإن التضحية سبيل النصر والنجاة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص والثبات والقوة والتضحية، وأن تطهر قلوبنا من التعلق بالحكام والمتاع الزائل، وأن تقوي عزائمنا على قطع الطريق إليك دون تعلق بالدعة والأمن والأمان. اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وفك اسر المسلمين في كل مكان، واجمع شملنا على الحق والدعوه اليك.